الحفاظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الهدي النبوي في رمضان. نتذاكر بإذن الله تعالى في حلقتنا هذه جملة نبوية عظيمة، هي من أعظم ما يحفز الإنسان إلى النشاط والجد والاجتهاد في هذه العبادة العظيمة، ألا وهي عبادة الصيام. تلكم الجملة النبوية المباركة هي قوله صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا للكرامة ويا للفضل العظيم، إن ربنا عز وجل يأمرنا ونحن عبيده وله المنة علينا سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يأمرنا وهذا فرض علينا وركن من أركان ديننا، ومع هذا يعدنا عليه سبحانه وتعالى بهذا الثواب العظيم الذي لو قيل للإنسان لو أمر الإنسان أن يرحل فيه إلى أقصى الدنيا من أجل أن يحصل على ثمرته لما كانت رحلته خسارة ولما كانت رحلته كثيرة، فكيف به وهو يستطيع أن يؤدي هذه العبادة بين أهله وأولاده. من صام رمضان، وما هو الصيام الذي يترتب عليه هذا الثواب العظيم؟ إنه الصيام الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحقق فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا الصيام إيمانا بأنه شريعة وفريضة فرضها الله عز وجل، ولهذا أجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام، وإيمانا بوعد الله سبحانه وتعالى ووعده الذي لا يخلف. وعدك الله سبحانه وتعالى بأنك إذا صمت فإنه سيثيبك الثواب العظيم، تؤمن بهذا أعظم من إيمانك ويقينك بوعد مخلوق مسكين هو مثلك في عبوديته، مثلك في كونه مخلوقا، مثلك في كونه مكلفا، ثقتك بوعد الله عز وجل وأنه سيثيبك إن أتيت بالعبادة على وجهها أعظم الثواب وأجزله. وإذا كان المكرم والمثيب على هذا هو الله الكريم الرحمن الرحيم، فما ظنكم أيها الإخوة بعطايا الرب عز وجل، وما ظنكم بثوابه، وما ظنكم بهباته؟ إنها شيء لا يخطر على البال أيها الأفاضل. والشرط الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لحصول هذه الثمرة العظيمة هي صيامه احتسابا. فما معنى هذه الجملة؟ معناها أن الإنسان لا يؤدي هذه العبادة إلا احتسابا للثواب واحتسابا للأجر واحتسابا لما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده الصائمين، فهو لا يصومه من أجل مجاراة الناس في صيامه، ولا يصومه خوفا من مخلوق، ولا يصومه خوفا من ذم الناس حتى لا يقول إنه لا يصوم، ولا يصومه لأي شيء آخر إلا لوجه الله عز وجل إيمانا واحتسابا. فإن هو وفق لتحقيق هاتين المرتبتين أو هذين الشرطين فليبشر بالجائزة العظيمة التي تعادل الدنيا وما فيها، ألا وهي غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، يا لها من جائزة. دعني أنا وإياك أيها المشاهد الكريم، دعني أنا وإياك نتوقف قليلا ودعنا نقلب صفحات الماضي وملفات السنوات الماضية. كم أخطأنا وكم قصرنا وكم حصل منا من إسراف على النفس، كم زلت العين بنظرة، وكم حصل من السمع تقصير في إطلاقه في محرم، وكم زل اللسان وما أعظم ما يزل هذا اللسان، وكم كتبت الأصابع، وكم مشت الأقدام، وكم أسئلة كثيرة اطرحها وأنت تقلب ملفات الماضي. كم ذنب عصيت الله عز وجل فسترك الله سبحانه وتعالى بسترك الجميل، كم ذنب عاهدت الله سبحانه وتعالى على أن لا تقع فيه ومع ذلك نقضت العهد وعدت مرة أخرى، كم من كبيرة سجلت في الصحيفة، كم من ذنب خطه الملكان، كم وكم أسئلة كثيرة حينها تتوقف وتعلم أن ثمة صحائف كثيرة قد سجلت على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هنا أنا وأنت أحوج ما نكون إلى عفو الله عز وجل وإلى مغفرته. وإذا كان الذي وعدك بها، أعني هذه المغفرة، هو القادر على محو ذنوبك وسيئاتك، فإنها جائزة لا يفرط فيها إلا محروم. وإذا كانت هذه الجائزة والهدية التي بلغك إياها هو أصدق الخلق وأعظم الخلق نصحا وأصدقهم بيانا وأكثرهم أمانة في تبليغ ما عند الله عز وجل أو ما أجراه الله سبحانه وتعالى من هذه الكرامات، فإنه لا يفرط فيها إلا محروم، نعوذ بالله تعالى أن نكون كذلك. وها هنا بحث علمي أيها الإخوة لا بأس من إرادة في هذا المقام، وإن كنت أفضل في هذه المقامات عند ترغيب الناس فيها أن لا يذكر هذا البحث بهذه التفاصيل، لكننا في هذا المقام نحاول أن نجمع بين الوعظ وبين العلم. فإن قوله عليه الصلاة والسلام هنا غفر له ما تقدم من ذنبه، لو أخذناه بظاهره لقلنا إنه يغفر جميع الذنوب كبائرها وصغائرها، وهذا ما لم يقل به جمهور أهل العلم. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين في حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم رمضان الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، ما هو الشرط؟ ما لم تغش الكبائر. إذن ولتكن هذه هي الجائزة العظيمة غفران الصغائر، فما أكثر ما يقع منا من الصغائر أيها الإخوة، ومن الذي يسلم من ذلك؟ صغائر الذنوب شيء لا يمكن أن يحصى ولا يحصى إلا عند من مكنهم الله سبحانه وتعالى من الملائكة الكرام الكاتبين. إذن هي دعوة في الحقيقة إلى اغتنام هذه الفرصة لتصحيح النية ولتحقيق هذين الشرطين العظيمين، الإيمان والاحتساب. أيها الأفاضل، وفي هذا الحديث وفي هذه الجملة النبوية المباركة دعوة أيضا إلى تفقد النية، فإن بعض الناس أحيانا مع دخوله في الجو العام كما يقال مع الصائمين مع القائمين ربما يضعف أو تذبل زهرة هذه النية، فيغيب عنه هذا الاحتساب أو استحضار هذه النية العظيمة الجليلة، وهي نية الإيمان ونية الاحتساب. نعم، لا نشك إن شاء الله تعالى أن إنسانا وخصوصا في مثل هذه الأوقات التي يطول فيها النهار يحبس الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والملذات، إن شاء الله أنه لا يمكن أن يفعل هذا إلا مؤمن صادق، خصوصا وأن الصيام مما لا يطلع عليه أحد، ولذلك اختص الله سبحانه وتعالى بالإثابة عليه. فأقول إن إنسانا يفعل ذلك يرجى له أن لا يكون في نيته شرك بإذن الله تعالى، لكن قد يغيب هذا الاستحضار لهذه النية ثم تضعف مع ذلك الدرجة أو ينقص الثواب. ولذا فلنستحضر هذا كلما جلسنا نأكل من سحورنا، ونحن نستحضر أننا نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى به ونقتدي به في فعله عليه الصلاة والسلام كما نقتدي به في تركه. كذلك أيضا في السنوات الأخيرة نلحظ إقبالا كبيرا ومبشرا بخير على قيام رمضان، فربما حفزت هذه الحشود الكثيرة التي يراها الإنسان إلى أن يصلي مع الناس، إما بغية تلذذ بصوت جميل يقرأ به ويترنم به أحد القراء، أو لأن الشباب أو المجموعة من أصحابه ذهبوا يصلون، فربما غابت عنه هذه المعاني. وهنا نقول له قف قليلا يا أخي واستحضر هذه المعاني إيمانا واحتسابا ليغفر لك الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبك. أيها الأفاضل، وثمة معنى آخر سنعرج عليه في حلقة قادمة بإذن الله، أكد النبي صلى الله عليه وسلم فيه على هذين الشرطين العظيمين، وما ذاك إلا لأن الإنسان قد يكون في مثل هذه الأجواء تضعف عنده هذه القضية كما أشرت آنفا. أما الموضع الثاني غير هذا الموضع الذي نحن فيه فهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، ونص على هذا المعنى أيضا في قوله صلوات الله وسلامه عليه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وثمة سؤال يطرحها هنا: ما الذي يجلبه لي وما الذي أستفيده أنا حينما أستحضر نية الاحتساب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول إن الثمرة عظيمة، وذلك أن الإنسان حينما يقبل على الطاعة وهو يحتسب ثوابها، وهو يحتسب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحتسب فضل الله الواسع الذي لا حد له وثوابه العظيم الذي لا حصر له، فإن ذلك مما يهون عليه الطاعة. ولهذا تجد بعض الإخوة الذين ربما يغيب عنهم هذا المعنى العظيم يستثقلون أحيانا بعض الطاعات في هذا الشهر الكريم. فنسمع مثلا في مجالسنا: فلان يطيل في صلاة التراويح، وفلان يطيل في ركوعه وفي سجوده، مع أنك لو سألت عن مقدار هذه الإطالة لوجدت أنها مقارنة بأناس يسرعون في صلاتهم، يسرعون في ركوعهم، يسرعون في سجودهم، ولكنهم لو احتسبوا لوجدوا أن هذه الطاعة ستخف عليهم. أرأيتم هذا الشاب أو هذا الرجل أو هذه المرأة التي ربما أو الذين ربما انتقد بعضهم طول بعض قراءات الأئمة مقارنة بمن يسرعون، ماذا يقع لهم حينما يذهب أحدهم إلى حرم الله في مكة أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ ما الذي يجعله يصبر على صلاة تمتد ساعة أو أكثر بينما هو في بلده لا يطيق أكثر من نصف ساعة؟ السبب هو الاحتساب. وإلا فالتراويح هنا هي التراويح هناك، نعم لشرف المكان فضله وقيمته بلا شك، لكن هذا التغير أيضا وهذا الاندماج مع الجو كما يقال هو فرع من فروع الاحتساب. فلولا أنه يعلم أن ثواب الله عظيم في مثل هذه الأماكن لما صبر واحتسب. ونحن نقول هنا أيضا: اصبر واحتسب، فإن أجرك عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وبقدر ما يقع في قلبك من الإيمان والاحتساب فإنك حينئذ تنال من مغفرة الله عز وجل أعظم وأعظم، وتلك الجائزة الكبرى التي ينبغي أن نسعى لها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. وإلى هنا أنهي حديثي في هذه الحلقة، إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله.